توجهنا وتوسلنا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. نواب أمريكيون يطالبون المخابرات الوطنية بتقييم خطر حيازة ترامب لوثائق سرية. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه يجب تذكير البيت الأبيض بأن استخدام لغة التهديد ضد إيران لن يفضي إلى نتيجة. وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة له في تويتر أن افتراءات البيت الأبيض لا تلغي مسؤوليته ومحاسبته على ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة آلاف الناس الأبرياء. يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية زعمت أن أحد أعضاء حرس الثورة متهم بالتخطيط لاغتيال بولتون، مدعية أن الدافع وراء هذا الإجراء هو الانتقام لاغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية في عهد ترامب. قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى طهران بدر عبد الله المنيخ نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني قد رحب في مقابلة مع صحيفة الرأي وقال إن اختيار بدر عبد الله المنيخ سفيرا لدولة الكويت لدى طهران أمر طبيعي لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين ولا سيما في المجال السياسي. تتزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما خاصا بهم في بغداد بعد أسبوعين من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للبرلمان. ويقيم كلا الفصيلين الآن مخيمات في بغداد حيث ينتشر أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء بينما ينتشر أنصار الإطار التنسيقي خارجها. وفي سياق متصل شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق تظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت شعار الشعب يحمي الدولة والدستور، وشدد المتظاهرون خلالها على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية وفق السياق الدستوري. من جهته حزم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق موقفه من إجراء الانتخابات المبكرة مبينا أنه يمكن إجراؤها بعد أن تتفق كافة الأطراف السياسية وتتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي. للمزيد بشأن الأزمة السياسية المتواصلة في العراق إليكم التقرير التالي.
بين شد وجذب يبقى ملف الانتخابات المبكرة في العراق معلقا في الهواء. تصاعدت بيانات القوى السياسية بين معارض ومؤيد لهذه الخطوة، وانقسمت آراؤهم بين من يراها حلا للأزمة وبين من يراها مأزقا جديدا للبلاد. فبينما بدأ أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء في بغداد لدعم الشرعية في العراق والإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات والتعجيل في حسم مرشح لرئاسة الجمهورية، واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء مؤكدين عدم التنازل عن مطلبهم بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ووسط هذا المعترك تتوجه الأنظار إلى القوى السياسية الأخرى ومنها الأحزاب الكردية التي طالما كانت طرفا قويا في العملية السياسية وتشكيل الحكومات. وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤيد للتيار الصدري والمحسوب على التحالف الثلاثي المعروف بإنقاذ وطن غير متناغم بالشكل المطلوب من توجهات حليفه حول إجراء الانتخابات المبكرة. الديمقراطي رأى أن هذه الانتخابات يمكن إجراؤها بعد أن تتفق كافة الأطراف السياسية عليها وتتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة. الموقف الذي اتخذه الديمقراطي الكردستاني يجعله أقرب إلى موقف منافسه الكردي حزب الاتحاد الوطني المؤيد للإطار التنسيقي، والذي شجع على ضرورة الجلوس على طاولة واحدة من أجل تفادي الاصطدامات. وبينما يلتقي موقف الحزبين الكرديين هنا عند نقطة مشتركة، وهي عدم المجازفة بالحقوق الكردية التي حصلوا عليها عبر الانتخابات السابقة، إلا أن موقفهم حيال مرشحيهم لرئاسة الجمهورية لا يزال كما هو دون تغيير. وعن تحالف السيادة الذي يمثله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فقد التزم الصمت حتى الآن رغم انسجامه مع رؤية التيار الصدري. وبين المستفيد والرافض من حل البرلمان والانتخابات المبكرة يبقى الإجماع على حله، والآلية لتحقيق هذا الهدف هما العنصران الرئيسيان لأي قرار يتخذ بهذا الخصوص، هذا إذا لم تحمل أيام العراق المقبلة مفاجأة جديدة.
نبقى في العراق، حيث تسلمت السلطات العراقية خلال الساعات الماضية نحو 700 شخص غالبيتهم من عوائل إرهابي عصابة الدواعش كانوا يقطنون مخيم الهول بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر إعلامية أن معظم هؤلاء يحملون الجنسية العراقية، وقد تم نقلهم إلى أحد المخيمات جنوب مدينة الموصل برفقة حراسة مشددة عبر معبر الفاو السوري. وكانت وكالة الاستخبارات العراقية استلمت مؤخرا 50 إرهابيا من قيادات داعش وعناصره عبر معبر ربيعة مع سوريا، كانوا قد اعتقلوا جميعا داخل الأراضي السورية. إلى الأراضي المحتلة، حيث أفادت مصادر عبرية بتعرض حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص، 3 منهم بحالة حرجة. وأكدت المصادر أن مدينة القدس تشهد استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب، في حين نجح منفذ الهجوم بالانسحاب من الموقع بسلام. بدورها اعتبرت حركة حماس هذه العملية رد فعل طبيعي على أساليب القمع والتنكيل المتبعة من قبل أجهزة الاحتلال الأمنية والمستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين، وتأكيدا على مواصلة المقاومة. هذا ويتكشف يوما بعد يوم حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في العدوان الأخير على قطاع غزة، بحيث إن معظم ضحايا العدوان هم من الأطفال. التقرير التالي يرصد معاناة ضحايا مجزرة جباليا، وأبرزهم الطفلة رهف سلمان ذات 10 أعوام والتي بترت ساقها ويدها اليمنى بفعل صاروخ إسرائيلي استهدفها وهي تلعب أمام منزلها مع شقيقها ومجموعة من الأطفال.
داخل أروقة مستشفيات قطاع غزة لا تسمع إلا صوت الأنين ودقات قلوب الآباء والأمهات وهم يتألمون على أطفالهم. ففي العدوان الأخير أصيب 360 مواطنا، نصفهم من الأطفال الذين تركت الجراح آثارا على أجسادهم ستصاحبهم فيما بقي من أعمارهم.
احنا كنا نلعب، احنا طفلة، يشوفونا هذا حرام. احنا أطفال، ليش ما يسيبونا نعيش بأمان؟ ليش ما يسيبونا نعيش زي الأطفال التانيين؟
اللي صار هذا جريمة حرب ضد الأطفال وضد الإنسانية. الأطفال إيش خلاهم يطلعوا يلعبوا في الشارع؟ إنه ما عندناش كهرب، فيش في الدار إضاءة، فيش هوايات، فبنزلوا الشارع أبرد. فاللي صار يعني أولاد بلعبوا وبنزل صاروخ أنت مش داري عنه، يعني أنا وأطفال رحت على المسجد نزل الصاروخ ورجعت أولادي دمهم بسيل وجيراني مقطعين.
الطفلة رهف سلمان وجع الحكاية وصورة تجلى فيها الإجرام الإسرائيلي، فقد بترت كلتا ساقيها وبترت يدها اليمنى التي كانت تحلم أن تصبح بها رسامة مشهورة تعبر من خلالها عن قضيتها.
بغزة تلاقيش أمان، تلاقيش سلام، أنت بتلاقيش اللي بدك إياه. روح يطلع برا أي بلدة تلاقي يعني ناس ما شاء الله عليهم بيلعبوا بتعالجوا، يعني بتحس حالك أنت أخذت حريتك. أنا نفسي أتعالج أنا وأخوي، أركب أطراف وأطلع برا أتعالج.
رهف اليوم بالكاد تتحدث ولا تفكر إلا في أمر واحد، أنها ستقضي ما بقي من عمرها بأطراف صناعية إذا ما توفر لها هذا الخيار في بلد محاصر.
هذا المشهد يختصر الوجه الحقيقي للإرهاب الإسرائيلي. طفلة بعمر الورد قطف صاروخ إسرائيلي طفولتها كما فعل مع مئات الأطفال الذين ينتظرون عدالة عالم ظالم ينصر الجلادة على الضحية.
طالب نواب ديمقراطيون مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بتقييم ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضر بالأمن القومي باحتفاظه بوثائق سرية بمقر إقامته بفلوريدا. وورد في رسالة وجهها النواب: نكتب إليك لطلب تحقيق فوري وتقييم الأضرار فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن الرئيس السابق ترامب قد أخذ وخزن معلومات سرية للغاية في ممتلكاته الشخصية. وكانت وزارة العدل الأمريكية أكدت في وقت سابق أن عناصر مكتب التحقيقات للاتحاد FBI الذين فتشوا منزل ترامب صادروا مجموعة وثائق بعضها مصنف سري للغاية. من جهته نفى ترامب أنبأ عن أن عملية التفتيش كانت ترمي لإيجاد وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، وقال إن قضية الأسلحة النووية هي خدعة. للمزيد نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الأمريكي نصير العمري.
الموضوع كما قالت السيدة بيلوسي هو خطير وهو جزء من تحقيق يعني مستمر، وتحقيق يتركز حول اختفاء هذه الوثائق الحساسة خاصة المتعلقة ب يعني ما يعتقد بأن معلومات تتعلق بالمعلومات بالسلاح النووي أو القدرات النووية، إلى جانب وثائق أخرى فائقة سرية. ويعني لا يستطيع المحققون فهم سبب اصطحاب ترامب مثل هذه الوثائق، ولا يمكنه ان يعني لا يمكنه ان ينفي لانه يعني تم تسليمه وثيقه تنص على قائمه بكل الوثائق التي تم سحبها من منزله. فترامب طبعا لا يوثق بكلامه، وترامب هو يحاول ان يستفيد من الموضوع سياسيا، ولكن الآن أصبح من الواضح بأن هناك وثائق تم سحبها وهي بحوزة السلطات، وهناك يعني نفس ترامب تم تسليمه قائمة بهذه الوثائق، ولكن ترامب يحاول أن يستفيد سياسيا من هذه ويكذب السلطات لأنه يعلم بأن هناك يعني جمهور يتابعه، وهذا الجمهور لا يصدق الحكومة ويتهم الدولة. هناك عدة تحقيقات يمكن أن تقود ترامب إلى السجن وهذه واحدة منها، ولكن يعني ترامب هو يعني مسلح بالأموال ومسلح بالمحامين، فبسهولة يعني يمكنه أن يقول بأنه لم يأمر بأن تؤخذ هذه الوثائق. الرجل يعني يدافع عنه محامون محترفون، ولكن هناك أكثر من قضية، وهناك من يعتقد بأن ترامب يعني وقع في المصيدة وهي مسألة وقت، وهذه مثلا القضية هي تحقيق جاري لم يتم توجيه اتهام بعد. أنا يعني أؤكد لك بأن وزير العدل يعني خرج وقال بأنه حتى السيد بايدن لا يعلم بهذه الغارة على ميد ترامب، ووزارة العدل تعمل ضمن ضوابط معينة ولا تستطيع أن يعني تأخذ أوامر من السيد بايدن وتغير على منزل السيد ترامب.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. نواب أمريكيون يطالبون المخابرات الوطنية بتقييم خطر حيازة ترامب لوثائق سرية. في أمان الله.
غيض من فيض.
هذا اليوم اكو ملك عنده خادم، ف الخادم دائما يدخل سعيد. شنو مبدأه؟ مبدأ القناعة، الرضا، دائما مبتسم بوجه الملك وهو يخدمه. الملك يقول له أراك سعيدا، يقول له لأنني راض عما رزقني الله تبارك وتعالى، أنا أشعر برضا الله. أيها الملك، الله عز وجل رزقني زوجة صالحة تصون غيابي إن غبت، الله عز وجل رزقني ولد صالح إن وقف أمامي وقف بأدب، إن تكلم تكلم بأدب، الله عز وجل رزقني عدم الحاجة إلى لئيم، أنا ما أمد إيدي أبد، الله ما يخلي لي أبد حاجة عند لئيم. ها، هذا شلون أنا ما أسمي رزق؟ شلون ما أفرح لهذا الأمر؟ الله دائما صاين كرامتي، كبريائي مصان، ما أوقع أبدا أنا بإيد خبيث ولا يسلط علي خبيث ولا إيم. هذا الملك صفم، من طلع الخادم الوزير قال مالي أراك قد بهت، قال له أنا ملك ولدي مملكة وعندي أموال وخدم وحشم، بس ما عندي سعادة مثل هذا. قال له طبق عليه القاعدة 99. قال 99؟ قال بلى. قال نادي لي على فلان، نادوا له أحد حجابه خواصة، اجب. قال له تروح لهذا الخادم تخلي صرة أموال على باب بيته، تكتب على الصرة هدية من محب لك، وتكتب جوا هاي العبارة 100 درهم. قال سمعا وطاعة. راح هذا وقف على باب الخادم، خلى الصرة مال الأموال وعليها عبارة هدية من محب لك 100 درهم. الخادم فتح الصرة حسبها اللي جاهن 99. ظل الليل كل هو وأولاده يبحثون على شنو، على هذا الدرهم المفقود. اجى الصبح وجههم مغندل، وجه مقلوب. ملك قال ايش بيك؟ قال لا شيء جلالة الملك. قال لا قل لي. قال قد أضعت نعم درهما من 100 درهم قد جاءتني بالمجان، هذا الشيء أزعجني جدا. تبسم الملك، قال يبدو أنك قد عبدت الله على حرف. هذا الخادم قال له كيف جلالة الملك؟ قال له بلي، أكو من الناس من يعبد الله على حرف، عند استعداد يتجاهل 99% من نعم الله إن فقد نعمة واحدة. هي هاي قاعدة 99. أكو هيش طبقة لو ماكو؟ قال له غير تفكيرك، أردت أن أختبرك، يبدو أنني أسعد منك حتى وإن كنت أنا أضوج أحيانا، لكن أنا لا أنسى نعم الله. أنت لدرهم واحد قلبت وجهك؟ أحيانا أصبر، إذا نزل بك بلاء لا تدائما حافظ على روحك الإيجابية. أجمل ما بالمؤمنين أنهم يحافظون على تلك الروح الإيجابية. يقول إذا نزل به البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يتناول بالدراسة وتحليل تطورات وهشاشة الداخل الإسرائيلي والأزمات التي تعصف بهذا الكيان اللقيط والاحتقانات والجرائم التي تدب في داخله وتفسخ المجتمع الصهيوني. وفي حلقة اليوم أيها الكرام، سنتناول الإحباط الإسرائيلي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والخاسر في موازين القوى للكيان الصهيوني وللسعودية. عنوان الحلقة: الإحباط الصهيوني من جولة بايدن.
أحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. نعم، إن الكيان الصهيوني دائما يريد أن يشغل الآخرين بتنفيذ أجندته، حيث لديه أجندات يسعى لاستخدام الآخرين لخدمة هذه الأجندات. وقد ازداد هذا الأمر بعد أن بات الكيان ذاتيا بجيشه وبمؤسسته الأمنية وبقواه الخشنة والناعمة أن يحقق أي إنجاز في مواجهة محور المقاومة. لم يعد من خيار أمام الكيان الصهيوني سوى استخدام الآخرين، وأول الآخرين هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتبعها، وكان يقتنع أنه يريد عملا خشنا، إلا أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل ويهاجم إيران، فقد عجز عن مهاجمة قطاع غزة ولبنان وسوريا، وبالتالي فهو يريد من الأمريكي يقوم بهذا الدور. نعم، إن الأمريكي أيضا لا يستطيع القيام بالدور الخشن، فاتفق مع الصهاينة على أن يقوم الأمريكي بتجييش أتباعه ليصبحوا أكياس رمل للدفاع عن المشروع الصهيوني. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ حسين فلسطين المحلل السياسي من العراق. أستاذ حسين فلسطين، السلام عليكم. ما هي الأهداف الحقيقية من زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الأخيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهل حققت غاياتها؟
لا يجب أن ننظر إلى العالم بعين واحدة، كذلك من غير المنطقي أن نذهب خلف آراء صنعت أمريكيا. العالم اليوم ليس عالما أمريكيا، هنالك أقطاب جديدة، منها ما نهضت من جديد كروسيا والصين، ومنها ما التحقت سريعا لتكون قطبا جديدا فاعلا كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك فإن أثر زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لن يكون أثرا فاعلا في ظل تحالف الأقطاب والمتضمن روسيا وإيران والصين، إضافة للقوى النارية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا ودول أخرى، والتي ستشكل دون أدنى شك عامل ردع للمحور الأمريكي، وبالتالي فإن هدف محاصرة إيران عسكريا لن يتحقق وإن تمت إعادة شكل الخارطة العسكرية الجديدة القديمة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أجل إن الأمريكي، ولأنه لا يستطيع القيام بالدور الخشن، فاتفق مع صهاينة على أن يقوم هو بتجيش أتباعه ليصبحوا أكياس رمل للدفاع عن المشروع الصهيوني، وفشلوا في هذه المهمة أيضا، رغم أن بعض الحكام العرب روجوا بناتو الشرق أوسطي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تراجعوا ليتحدثوا عن ناتو عربي، ثم خرجوا من لا شيء، حيث إن الجميع بات يدرك أن موازين القوى ستجعلهم أول الخاسرين إذا ما دخلوا هذه اللعبة الأمريكية. وكان ذلك علامة إحباط بارزة للكيان الصهيوني الذي وظف دعاية إعلامية كبيرة كلفته ميزانيات هائلة، وشعر بالمزيد من العزلة بوجوده وسط مستنقع من الكراهية التي يضمرها الجميع له، حتى السيد الأمريكي الذي لم يقبل بأن يجازف بمصالحه والسقوط في قعر بئر بحبل إسرائيلي متهرئ. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ حسين. لماذا تراجعت إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية عن فكرة إنشاء تحالف عربي عبري بزعامة الولايات المتحدة بعد أن صرفوا لها جهدا هائلا ومكلفا من الدعاية؟
التجارب الفاشلة مع إيران وقوى المقاومة تحتم على الكيان الصهيوني وحلفائه العرب ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر بإنشاء ناتو عربي صهيوني، والذي إن شكل فعليا ونفذ ما خطط له من واجبات سيكون بمثابة بداية نهاية وجود الكيان وحلفائه. كون هذا المحور يدرك جيدا أن أي استفزاز في المنطقة يقابله أو قد يقابله غزة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، بل أنهم يدركون أن تكرار سيف القدس لن يكون صعبا وإن كان لألف مرة وبعشرات الأضعاف. النتيجة والمعادلة، وأعتقد أن الأمريكان والكيان الصهيوني فهموا هذه المرة وأدركوا أن المعادلة قد تغيرت تماما وأصبحت الكفة ترجح إيران في المنطقة وحتى على مستوى العالم.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، لقد واكب الإعلام الإسرائيلي زيارة الرئيس الأمريكي بايدن بكثير اهتمام، متابعا نتائجها التي لم ترتقي لمستوى توقعات الصهاينة، بل اعتبر بعض معلقيهم أنها جاءت محبطة وليست على قدر الآمال. وفي الوقت ذاته تسمرت الشاشات العبرية على الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبحثوا عميقا في معادلة ما بعد كاريش، هذا فيما بقي القلق الإسرائيلي من تطوير البرنامج النووي الإيراني. نعم، لم تكن زيارة بايدن على قدر توقعات الصهاينة بما يتعلق بالموقف ضد إيران، حيث سيطر الإحباط على فشل تل أبيب في دفع بايدن لاتخاذ موقف أشد ضد إيران والاتفاق النووي، وهذا ما أشرت إليه القناة 12 العبرية. طيب أستاذ حسين، يعني أعود إليك، كيف واكب الإعلام الإسرائيلي زيارة بايدن للمنطقة، وكيف وجدتم ردود فعلها عندما جاءت نتائج الزيارة على عكس توقعات الصهاينة؟
هنالك عدم ارتياح واضح من قبل الإعلام الصهيوني، بدليل أن الإعلام الرسمي كان قد تناول في عدة تقارير الخلاف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن طريقة الرد على الجمهورية الإسلامية والتعاطي معها. الحكومة الصهيونية المؤقتة أعربت عن حاجتها لحملة عسكرية، أملها في أن تكون هنالك حملة عسكرية ضد طهران، وهو عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن، والذي أعرب عن تمسك واشنطن بالخيار الدبلوماسي كحل للملف النووي الإيراني. إضافة إلى ذلك، فإن الإعلام العبري لم يتورع عن نشر الخلافات الإسرائيلية الداخلية. هنالك خلافات عميقة في الداخل الإسرائيلي، خصوصا بين الرئيس المؤقت لابيد وبين رئيس الوزراء الأسبق أولمرت، الذي أعلنها صراحة تامة، وهو عدم وجود نية لمهاجمة إيران. وهذا الاعتراف الإسرائيلي ليس لوجود روح خيرة في داخل أورمالت، بل لإيمانه التام بأن أي خطوة باتجاه عمل عسكري مع إيران سيكلف الكيان الصهيوني وجوده. وبالنتيجة، فإن حالة من عدم الارتياح قد أصابت الإعلام الإسرائيلي، خصوصا مع وجود الضغط الشعبي المتمثل بالمستوطنين الصهاينة، الذين فقدوا الثقة بالإعلام بعد فقدانهم الثقة بالسياسيين الإسرائيليين تماما.
لا نزال نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: الإحباط الصهيوني من جولة بايدن.
أعزائنا الكرام، ردود فعل الإعلام الإسرائيلي على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول حقوق لبنان وحقل كاريش لم تخفي مشاعر اليأس والإحباط الإسرائيلي من الزيارة ومدى إمكانية بايدن توفير الحماية والدعم للكيان الغاصب، حيث قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان إنه في حال منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية، فإن الكيان الإسرائيلي لن يستطيع استخراج أو بيع الغاز والنفط. وكان حزب الله قد أطلق في الثاني من الشهر الحالي 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الإسرائيلي عند حقل كاريش البحري، في حين أعلن جيش الكيان اعتراضها. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ حسين، لماذا عاش كيان الاحتلال الإسرائيلي هواجس مسيرات حزب الله فوق منصة حقل كاريش الغازي البحري رغم أنها لم تكن مسلحة؟
الكيان الإسرائيلي يفهم جيدا أن حزب الله عامل تهديد أبدي، وهذا التهديد لن يقتصر على الرد العسكري. حزب الله تهديد عسكري وفكري، وعلى ما يبدو أن الصهاينة تسلموا رسالة الحزب الاستراتيجية، والتي في مضمونها أن المقاومة تمتلك خيارات اقتصادية في حربها يضاف لخياراتها الأخرى، وأهمها الخيار العسكري. الصهاينة يدركون جيدا أن القوى المقاومة بدا عليها تطورا واضحا، ومن الممكن أن يغير الخارطة الجيوسياسية والخارطة حتى الجغرافية التي سوف لن تكون بعيدة بكل تأكيد.
أحبتنا الكرام، إن سر وحشة وذعر الكيان الصهيوني من الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله فوق حقل كاريش هو لأنه لم يحسب الحسابات لاحتمال تحول هذه الطائرات المسيرة مستقبلا إلى هجمات صاروخية، وكشف إعلامه عن مسيرات إضافية أطلقها حزب الله كما قالت قناة كان الإسرائيلية. نعم، لقد أخفى الإعلام الصهيوني في البداية واقعة مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش لأن هذه المسيرات قد نجحت في مهمتها منذ لحظة إطلاقها، وأنها عادة تصور ما تريد تصويره فوق الكيان، وأن هذه التصاوير تصل خلال لحظات إلى من يوجهها داخل الأراضي اللبنانية، سواء عادت هذه المسيرة أم لم تعد، إلا أن المهمة تكون قد نجحت، وبالتالي يعيش العدو الصهيوني في قلق دائم نتيجة المستوى التقني الذي وصلت إليه المقاومة في لبنان على نحو يكشفه، لأنه لم يعتد على الانكشافات طيلة النزاع أو الصراع العربي الإسرائيلي على مدى عقود، وها أن العدو أمام مشهد جديد يعاني منه. إن حزب الله أعزائي الكرام يلتزم بقواعد اللعبة على النحو الذي يرسل الرسائل عبر المسيرات التي ربما تكون غير مسلحة ليقول للعدو بأن يده لا تزال طويلة، وأنه يمكن أن يغير من قواعد اللعبة لو اضطر إلى ذلك. إن هذا الأمر يأخذه العدو بعين الاعتبار. طيب، نعود للأستاذ حسين فلسطين بالسؤال الأخير. أستاذ حسين، كيف استطاعت مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش أن تغير معادلات الصراع وقواعد الاشتباك مع العدو؟
مسيرات حزب الله فوق حقول كاريش رسالة جريئة جدا من قبل سماحة السيد حسن نصر الله، وهذه الرسالة تفيد بأن مسألة استخراج الغاز لن تكون سهلة للإسرائيليين، وأن الوقت قد حان لتحرير ثروات لبنان من الاحتلال الصهيوني، وهذا التحرير أراد حزب الله أن يوصل رسالة أخرى، أن هذا التحرير لن يكون أصعب من تطهير الأرض من الوجود الإسرائيلي، وبالنتيجة فإن الحزب يفكر بما هو أبعد من مسألة الحدود الجغرافية وترسيمها.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
وأخيرا أيها الكرام، إن هناك رسالة أخرى للعدو من حزب الله وطائراته بلا طيار، رسالة تقول بأن المعادلات التي ترسمها المقاومة عن طريق أمينها العام إنما هي معادلات جدية لا تستدعي العودة أو التعديل، وهي تستدعي انتباه العدو.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكنا فيه معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أحلى الأوقات، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، يعد السجاد أهم بضاعة يعرفها العالم كله باسم إيران. وفي الحقيقة فإن فن حياكة السجاد يعتبر واحدا من أكثر الفنون الإيرانية أصالة، حيث ذاع صيته في العالم، وهو الفن الذي شاع في هذا البلد منذ القدم وأدى إلى توفير فرص العمل والدخل. يعود تاريخ حياكة السجاد في إيران إلى 3000 عام، وفي الوقت الحاضر يتم الاحتفاظ بالكثير من النماذج الجميلة للسجاد الإيراني في المتاحف المعروفة في جميع أرجاء العالم، وتؤدي دورها باعتبارها السفير الفني والثقافي لإيران. ومنذ الماضي وحتى اليوم كان استخدام السجاد اليدوي في البيوت حتى المتواضعة منها يعتبر من مظاهر جمال هذه البيوت وزينتها. مستمعينا الكرام، وقد جرت العادة على أن تفرش الغرف بالسجاد، وكانت حياكة القطع الكبيرة من السجاد شائعة إلى حد كبير كي تغطي أسطح الغرف وتسر الناظرين بالأزهار والنقوش الجميلة. وكانت النقوش تبلغ من الجمال والمعاني التعبيرية درجة، بحيث إن السجاد النفيس نفسه لم يكن يفرش، بل كان يتم تعليقه على الجدران وكأنه لوحات فنية جميلة. أحبتي، سنتعرف في هذه الحلقة من برنامج نساء من إيران على سيدة إيرانية تعمل في مجال حياكة السجاد، وهي الآن رئيسة للمركز الوطني للسجاد الإيراني، وتعمل من أجل ازدهار هذا الفن الإيراني الأصيل والتعريف به للعالم.
نعم، اسمها فرحناز رافع، ولدت عام 1964 في مدينة خرمشهر. بدأت عملها من مدربة للإسعافات وتعليم الخياطة والقرآن، ثم انشغلت في الهلال الأحمر كمسؤولة عن الشؤون الإدارية، حائزة على شهادة الهندسة المعمارية والماجستير في الإدارة المالية ودكتوراه في اللغة والأدب العربي. انشغلت بالتدريس الجامعي في جامعة بايومنور للتعليم عن بعد في سوسانجيرد وخرمشهر، وعملت لدورتين في المجلس البلدي لمدينة خرمشهر، كما كانت رئيسة مؤسسة المتطوعين وشؤون المرأة والأسرة في جمعية الهلال الأحمر، وتولت بعد ذلك منصب رئيس المركز الوطني للسجاد في إيران.
تدل الروايات عن حياة هذه السيدة الإيرانية على أنها اعتقلت وهي في 11 من عمرها من قبل قوات الأمن الشاهنشاهية الساواك، ونشطت بعد الثورة من خلال حضورها الفاعل في الدفاع المقدس مع أسرتها، واستطاعت حتى اليوم من خلال الاعتماد على إحدى أضخم مؤسسات التطوع والشؤون الخيرية الإيرانية أن تحقق أرقاما تعبوية قياسية في مجال تقديم الخدمات إلى المحتاجين من خلال عملها في مجال الإعلام.
نعم، زوج السيدة فرحناز الرافع من معوقي الدفاع المقدس. تقول السيدة رافع: تزوجت في سن مبكرة، وكانت حصيلة هذا الزواج صبيين. ابني الأول عمل في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وابني الثاني حائز على شهادة في المواصلات حيث نال المرتبة الأولى في هذا الفرع، وهو مشغول الآن في الدراسة في مرحلة الدكتوراه، ولي حفيد أيضا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى وحلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية
فرحناز رافع، فتابعونا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حينما تسأل السيدة فرحناز رافع فيما إذا كانت نديمة لأنها تزوجت في سن مبكرة، تجيب قائلة: كان وقوف زوجي إلى جانبي في طريق الحياة المليء بالمطبات والمنعطفات مبعثا للأمل في نفسي، وفضلا عن ذلك فإنني أتمتع الآن بمقدرة أكبر في مجال النشاطات الاجتماعية، لأنني لم أعد منشغلة بهموم الأولاد ودراستهم وزواجهم. ويمكنني أن أذعن إلى أن سر بقائي شابة هو زواجي المبكر، لأنني لم أكن أرغب في أن أؤخر زواجي وتربيتي للأولاد بسبب الدراسة والعمل والنشاطات الاجتماعية.
مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة فرحناز رافع قائلة: بنات اليوم يرفضن للأسف الزواج بحجة إنهاء الدراسة وبلوغ المركز الاجتماعي المناسب والمزيد من الحضور في المجتمع، وأنا أرى أن علينا أن ننظر بعمق إلى أي عمل، فإن لم تكن الحياة قائمة على المحبة والمودة فسوف لا تكون ناجحة ولا تثمر عن نتيجة، فالتواجد إلى جانب الزوج والعلاقة الوثيقة بين أفراد الأسرة لهما دور مهم في سعادة الأسرة. ومن وجهة نظري فإن الشباب لا ينبغي أن يفقدوا الأمل بالحياة والمستقبل، ويجب أن يقفوا إلى جانب أزواجهم في الحياة، وهذه العوامل كان لها دور مهم في حياتي.
نعم، جاء في تاريخ إنجازات السيدة فرحناز رافع أنها تعتبر بحد ذاتها فنانة في مجال حياكة السجاد، وكانت تنشط في بعض قرى شمال البلد كمدربة في مجال تصميم السجاد وحياكته، وهي تصرح قائلة في هذا الصدد: الخصوصية الأهم التي يتميز بها الإيرانيون هو حبهم للأئمة عليهم السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الاهتمام بالشعر والسجاد، لأن العاملين في مجال السجاد يعملون وينشطون بشكل واسع في كل أرجاء البلاد. إن السجاد هو فن وصناعة تؤدي إلى توفير فرص العمل وتطوير الاقتصاد، وهناك حاليا أكثر من 2 مليون شخص يعملون في هذا المجال، ونحن نعمل الآن على تنشيطه وتنميته. مستمعينا الكرام، كنا معكم أنا وزميلتي علياء صالح ضمن برنامج نساء من إيران من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
جاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليها، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حجاية نخوة وفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبر نوياهم، حجاية ويا هن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والله يتقبل أعمالكم ويحسن لكم العزاء ويجعل كل خطوة تخطوها في خدمة سيد الشهداء في ميزان حسناتكم أضعاف مضاعفة. حج شاكر جاري وصاحبي ووليفي ابن سنين طويلة، إنسان حسيني ومثل أغلب العراقيين يعشق الحسين عليه السلام أكثر من كل ما بالدنيا، وذا ممدود على القبلة وما بيحال يتنفس، بس يبدي شهر محرم الحرام ترد روحه ويستعيد أنفاسه وعافيته وينطي عمره وحياته وكل ما يملك في حب الحسين عليه السلام وإحياء عزاء وإقامة الموكب. يوم من الأيام مريت عليه بالموكب، كانت الساعة تقريبا 6 العصر، شفته مخبوس بالطبخ وبيده الشمشة ويصيح بولده: يلا أبويا يلا يا بعد عمري الله يحفظكم، الحسين يقف لك إن شاء الله يوم القيامة، وليدي يلا أبويا لازم نصف التمن، وين الشباب؟ هلا بيهم هلا بيهم. بس شافني صح: هلا أبو عزيز اجيت بوقتك. قلت له: الله يساعدك خير. قال لي: أمروتك تعال أوقف على تصفية التمن أرد أروح أصلي. أنا اغتاظيت، قلت للإمام الحسين بالحرب ما أخر صلاته وانت على الجدر تأخر صلاتك؟ فهو تنرفز وقال لي: وهسه أنا شولي شولي حسين تتقيسني بالإمام سلام الله عليه؟ لك والله أنت بطران، هاكل زمن شمشة. وراح حجي شاكر هنا نبهني لشغلة، وهي أنه البعض ما يفيد تقيسه بالأئمة والصالحين وتقول له سو اللي سووه، لكن إذا تقيسه بالطالحين والأشرار يمكن راح يتحذر وما يسوي اللي سووه الأشرار. ومن باب أنه تعرف الأشياء بأضدادها، تعالوا يا حبايبي مستمعينا الأكارم نتعرف على المنهج الصحيح من خلال التعرف على بعض خصال الأشرار في جيش بني أمية قتلة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حتى نبتعد عن خصالهم ونقترب أكثر فأكثر إلى النهج الحسين الصحيح، نهج الإسلام المحمد الأصيل. خلونا نتعرف على بعض الخصال اللي كانت في أعداء الإمام الحسين عليه السلام واللي أدت بيهم إلى ارتكاب الجريمة النكراء. من أهم وأخطر خصال قتلة الإمام الحسين عليه السلام في معسكر ابن زياد: حب المال والدنيا. ابن زياد صرف أغلب بيت مال الكوفة بشراء الذمم في الكوفة من شيوخ العشائر إلى الناس العاديين، حتى يوصل الحال بأحد القتلة وهو سنان ابن أنس النخعي لعنة الله عليه ينشد ويقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. وذا نمى حب الدنيا معاذ الله في القلب وتجذر، راح يتحول إلى حب الجاه والسلطان، مثل ما كان في عمر بن سعد من يقول: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الرحمن في 2. ومن خصال قتلت الإمام الحسين عليه السلام أنهم كانوا خاضعين للتضليل والإعلام الأموي، والإعلام اللي يمارس من خلال المنابر ووعاظ السلاطين وبث الإشاعات المغرضة والكاذبة. بإشاعة واحدة قدر ابن زياد أن يفرق جيش يتكون من 18,000 مقاتل من حول مسلم بن عقيل، وهي أنه جيش الشام جايكم يا أهل الكوفة، وإذا بايعت مسلم وخليت الحسين يدخل الكوفة ويعلن خلافته، فراح جيش الشام المتكون من آلاف المقاتلين ومئات المجانيق راح يهدم الكوفة على رأس أهلها. والحال أنه الأمر كان كذب بكذب. وبعد من خصال معسكر ابن زياد هو الحقد المشحون بالرجوع إلى الجاهلية الأولى. عمر بن سعد إحدى جمل تحريضاته للقتلة في واقعة الطف يقول: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. وفعلا حب الدنيا والدين المنقوص الناتج عن العقلية الراضخة إلى التضليل الأموي والأحقاد الجاهلية تركت أثرها في جند جيش بن زياد، فارتكبوا وحدة من أكبر الجرائم في التاريخ البشري. وهسه يا حبايبي، من بعد ما اطلعنا على بعض خصال قتلة الحسين عليه السلام، خل يرجع كل واحد من عندنا إلى واقعه وأسلوبه بالحياة ويشوف هم أكو بي من هالصفات، إش قد بي من حب الدنيا والمال اللي يسوغ له لا سمح الله أكل الحرام وبالنهاية ارتكاب الحرام نفسه، إش قد بي خضوع رضوخ إلى الإعلام المضلل والمغرض وبالنهاية إش قد بي نزوع إلى الأحقاد تجاه الآخرين والعودة إلى الجاهلية الأولى، إش قد بينا مصداق لقول القائل اللي حور حديث الإمام الحسين عليه السلام وقراه هالقراءة العصرية: الناس عبيد الدنيا والحسين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الحسينيون. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
قبرك ما أرجع خلت قطع خلياذوني، من حبك ما أتبرى يا ابن الزهرة ويوذبحوني، ما مالكني بلا يا منافس وارث عابس أنا بجنوني كل دمع بعيني تنادي محبوبي يا ابن الهادي كل نبضي يصيح فادي يا ثار الله.